أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فصل في عدم زواج في عدم جواز الزواج بالمرأة فيما إذا كانت معتدة من الغير، وقلنا لا فرق في أقسام العدة، والدليل على ذلك عدة آيات وروايات. وأضفنا أضاف الماتن قال لا فرق في التزويج في العدة بين الدوام، بين العقد الدائم والعقد المنقطع. وتقدم أمس الدليل على عدم الفرق بين الدوام والانقطاع. وصل الكلام بنا إلى عدم الفرق في الدخول بين القبول والدبر. قلنا أن الذي يقتضي التحريم المؤبد مضافا إلى عدم جواز التزويج بالعدة هو إما العلم بأنها معتدة ويتزوج بها وإن لم يدخل، أو جاهل بأنها ذات عدة وتزوج بها ودخل، فإن الدخول أيضا موجب للحرمة الأبدية. الحرمة الأبدية بالدخول الدخول بالمرأة إذا دخل بها تحرم مؤبدا، لا فرق فيه بين الدخول في القبول أو الدخول يعني الإدخال في القبول أو الإدخال في الدبر. الدليل على عدم الفرق هذا الذي ذكره الماتين، نقول أولا الدليل على ذلك هو أن الموضوع في الروايات رتب على الدخول. الصحاح الدالة على التحريم الأبد بالدخول رتبت التحريم المؤبد على الدخول. مثلا في صحيحة الحلبي الموجود فيها هذا: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهل دخل بها تحرم عليه مؤبدا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل الذي لا يعلم أنها ذات عدة، فبعد انتهاء عدتها يجوز له الزواج بها. أما ذكرهم عن كان عالما بأنها ذات عدة ومع ذلك تزوجها وإن لم يدخل أيضا يثبت التحريم المؤبد. المقصود أن هذه الصحيحة وكذا غيرها رتبت الحكم على الدخول وعدم الدخول. هذه الصحيحة مذكورة في الوسائل جزء 20 من طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 450. وكذا عدة روايات أخرى دالة على هذا الحكم، مثل دالة على ترتيب الحكم على الدخول، كصحيحة سليمان بن خالد: وإن كان دخل بها كذا كذا فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فإن كان عالما تحرم، إن لم يكن عالما لا تحرم عليه مؤبدا. هذه الرواية الصحيحة أيضا ذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 452. لم يذكر في عدة صحاح أخرى، لم يذكر في هذه الصحاح أن الدخول في القبول أو الدبر، ما فرق فيه. فيؤخذ بإطلاق الدخول سواء كان في القبول أو الدبر، فإذا دخل بها قبلا أو دبرا وكان جاهلا أنها في العدة وتزوجها ودخل بها دبرا تحرم مؤبدا، كما إذا دخل بها قبلا أيضا تحرم مؤبدا لإطلاق الدخول سواء كان في القبول أو الدبر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على هذا الحكم أن الدخول في الدبر أيضا ورد أنه أحد المأتيين ويوجب الغسل وتترتب عليه جميع أحكام الدخول إلا ما ثبت خلافه بدليل مخرج لنا عن ذلك، كما السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول كما ادعي ذلك في المحلل الدعية، وقال جماعة أنه إذا تزوج امرأة مطلقة ثلاثة وحرمت على زوجها ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، هذا الزوج الغيره الذي نكحها تزوجها يعني، إذا دخل بها دبرا لا تحل للأول، ادعوا هذا وادعوا أنه الرواية صريحة في ذلك. ها إذا ثبت خلافه أن الوطء والدبر لا يرتب هذا الأثر بلي، وإذا لم يثبت فلا. إحنا في محل كلامنا وهو أنه الإتيان دبران لم يثبت خلافه، فتثبت جميع الأحكام على الوطء في الدبر ومنها الحرمة الأبدية في المقام، ولذا يثبت المهر أيضا، فلا فرق في الدخول بين القبل أو الدبر. هذا ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. والدليل الثاني الذي ذكره هو أن الدخول في الدبر أيضا ورد أنه أحد المأتيين، أحد المأتيين في روايات أكوش، ويوجب الغسل وتترتب عليه جميع أحكام الدخول. هذا ويوجب الغسل الدخول دبرا ويوجب الغسل، نقول ورد أنه يوجب الغسل في رواية حفص بن سويقة ابن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل. هذه الرواية هم هي تدل على أنه أحد المأتيين، هم تدل على أنه يوجب الغسل الوطء دبرا. هذه الرواية ذكرت في الوسائل جزء 20 جزء 2 صفحة 200، لكن هذه الرواية ضعيفة. ضعيفة فلتكن، لكن عندنا وردت عدة روايات صحاح معتبرة تدل على أن الإدخال يوجب الغسل، والإدخال كما هو صادق على الإدخال في القبول صادق على الإدخال في الدبر أيضا. من هذه الصحاح صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والراجم. هذه الرواية ذكرت في الوسائل جزء 2 صفحة 183 باب 6 من أبواب الجنابة حديث واحد، وكذا معتبرة صحيحة أخرى وهي معتبرة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام في الرواية هكذا مقدمة ما مربوطة بالبحث إلى أن يصل إلى متى يجب الغسل. فقال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. غيبوبة الحشفة في القفل، ما قال في خصوص القفل، هو غيبوبة الحشفة في الدبر أيضا، شنو؟ دخول والتقاء للختانين، فلذا يوجب الغسل. وكذا عدة صحاح في هذا الباب ذكرت على ذكرت أن الدخول أو الجماع أو ما شابه ذلك يقتضي وجوب الغسل، يوجب الغسل، يترتب عليه الغسل. من هذه الصحاح الذي في هذا الباب، باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 3 وحديث 4 وحديث 5 وحديث 6 وحديث 7، هذا أن يكونهن معتبرات أيضا دالة على وجوب الغسل بالدخول، وهو عام يشمل الدخول في القبل أو الدبور. هسه رواية حفص بن سويق ضعيفة لأنه عمن أخبره وما معلوم من أخبره من هو، لا ضير في ذلك لأن الصحاح كثيرة. والدليل أيضا على وجوب الغسل بالإتيان دبران مضافا إلى ما ذكرنا من هذه الروايات صدق اللمس، فيشمله حينئذ قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النساء سورة 4 آية 43 والمائدة سورة 5 آية 6. هذه أيضا اللامس وضح أنه المراد منه هو الجماع مو لمس المرأة، فلذا الجماع الإدخال يوجب الغسل، الإدخال والجماع في القبل أو في الدبر لا فرق فيه. بعض ادعى أن الآية وهي قوله تعالى: أو لامستم النساء، ادعى أنها مختصة بالوضع في القبول كما ادعي ذلك في المحلل، قالوا أنه ادعي طبعا سلخي يقول ادعي في المحلل، وقالوا أنه مختص التحليل بالوطء في القبل ولا يكفي الوطء في الدبر، فالوطء في الدبر لا يترتب عليه التحليل. خب هسه هذا معلنة سلخي يقول في المحلل ادعي ذلك، أما في المقام وهو أنه لامستم النساء همتا أكش من يدعي بأنها مختصة بالإتيان قبولا، لم يثبت اختصاص الآية بالإتيان في القبول، فيشمل اللمس الإتيان في القبول أو الإتيان في الدبر، فتترتب جميع أحكام الوطئ الذي منها هو الحرمة الأبدية في المقام في الوطئ في الدبر، وكذا يثبت المهر أيضا. فإذن لا فرق في الدخول بين القبل والدبور. هذه عدة أدلة نحن ذكرناها. نأتي طبعا هنا عندنا تعليقان. التعليق الأول أن السيد الخوي رحمة الله عليه قال: كما ادعي ذلك، يعني اختصاص التحليل بالوطء في القبل وعدم كفاية الوطء في الدبر، قال كما ادعي ذلك في المحلل. احنا نقول لكن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال: إنما ادعوه ليس عليه دليل، ادعوا صراحة الروايات في ذلك، ما عند سلخ دليل مخرج للتحليل أيضا، فيتحقق التحليل أيضا بالوطء دبورا. قال أنه في الروايات يقولون تذوق تذوق عسيلتها ويذوق عسيلته، تذوق عسيلتها ويذوق عسيلته، تذوق عسيلتها ويذوق وتذوق عسيلته. لم يرد في رواية صحيحة، الوارد في الرواية الصحيحة أنه يذوق عسيلتها وذوق عسيلتها. رحمة الله عليه يقول لا فرق فيه بين القبل والدبر، فإذا لا دليل على أن الدبر غير كافي في التحليل. هذا يذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المسألة الرابعة الرقم العام 3688 التي ذكرناها في الواضح، وفي موسوعة الإمام الخوئي يذكرها في جزء 32 صفحة 111-112. ولذا سيد الأستاذ قدس الله نفسه هنا قال كما ادعي ذلك في المحلل، فقال جماعة إنه لا يتحقق التحليل إلا بالوطء في القبول لصراحة الروايات في ذلك. وفي المسألة الذي أشرنا عليها ليس في الروايات صراحة في ذلك، هو لم يدعي هذا، يقول ادعوه جماعة. ثم بعدين السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ولم يثبت أن اللمس، أن اللمس في الآية المباركة لم يثبت أنه مختص بالوطء قبلا في قبال من ادعى أن الآية المباركة أو لامس من النساء مخصوصة بالوطء في القبول، هكذا بعض ادعى. هذه الدعوة استدل عليها بصحيحة أبي مريم الأنصاري. هسه هاي صحيحة أبي مريم الأنصاري نقرأها نشوف أنه هذه دل على اختصاص أو لامس من النساء بالوطء في القبول. صحيحة أبي مريم الأنصاري ذكرت في لمس الجارية، أبناء العامة بعضهم يدعي بأنه مختص بالإتيان في القبول. الإمام سلام الله عليه في هذه صحيحة أبي مريم يقول ليس اللمس إلا المواقعة في الفرج الوسائل. هذه الرواية صحيحة أبي مريم الأنصاري مذكورة في الوسائل جزء 1 صفحة 271 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء. حديث 4. هذه الدعوة طبعا السيد الخوئي يقول لم يثبت أن الآية مختصة بالوطء في الدبر. هذه الدعوة باختصاصها في الدبر لصحيحة أبي مريم الأنصاري دعوة فاسدة، إذ لا دلالة للصحيحة على اختصاص الغسل بالوطء في الفرج، حتى لو قال ليست إلا المواقعة في الفرج. المواقعة في المواقعة في الفرج، هذا التخصيص في الفرج أولا الآية المباركة ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان فقال أو لمستم النساء بغير ألف، الباقون قرأوا ابن حمزة والكسائي قرأ أو لمستم النساء، الباقون قرأوا لامستم النساء بالألف، فمن قرأ لامستم بالألف قال معناه الجماع، وهو قول علي عليه السلام وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو علي الجبائي، واختاره أبو حنيفة. الجماع إذا كان الجماع جوع صادق على الإتيان في الدبر، وجزمان كما أنه صادق على الإتيان في القبول. فقوله ليس إلا الجماع في القبول هو أحد الأفراد، هو الجماع في الدبر أيضا أحد الأفراد، فليس في الرواية دلالة على التقييد بالجماع في القبول، وإنما هو في قبالي اللمس باليد، يلمس بدنها باليد، ليس المراد اللمس باليد، المراد الجماع. هسه أحد الأفراد الجماع في القبول، أحد الأفراد الجماع في الدبر أيضا، ليس في هذه الدلالة الصحيحة تقييد باختصاص اللمس بالجماع قبولا. ولذا الشيخ الطوسي في التبيان ذكر ما ذكرناه. ابن إدريس قال: ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر المرأة ينطبق عليه أنه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية. ذكر هذا في السرائر وهو الصحيح، السرائر صفحة 108، السرائر واحد طبعا جزء واحد صفحة 108. في تفسير الميزان أيضا قال وهو يعني قوله أو لامستم النساء كناية عن الجماع أدبا صونا للسان عن من التصريح بما تأبى الطباع من التصريح به. تفسير الميزان جزء 5 صفحة 227. والجماع بلا كلام صادق على الإتيان قبلا وصادق على الإتيان دبرا بلا إشكال ولا ريب. فلذا واضح أنه لم يثبت هذا أولا طبعا. ثانيا أن أفرض أن هذه الصحيحة تقول بأنه ليس إلا المواقعة في الفرج، ليس الفرج مختصا بالقبول، ما دبر المرأة أيضا فرجها، فلذا لا دلالة في الصحيحة بأي نحو من الأنحاء باختصاص الآية بالمواقعة بالفرج. ولذا نقول على أن الفرج لم يثبت أنه مختص بالقبول، بل يستعمل في الاثنين القبول والدبر، بل يدل على وجوب الغسل بالوطء في الدبور ما دل على وجوب الغسل بالجماع، فإن الجماع صادق على الوطء قبلا ودبرا بلا إشكال. وكذا بقية الأحكام المترتبة على الجماع، فإن الجماع أو الإتيان أو الوطء كل ذلك لا فرق فيه بين القبل أو الدبر، فكل ما ترتب على الواط قبلا يترتب على الواط دبرا بلا ريب ولا إشكال. هذا بالنسبة إلى قول السيد الأستاذ قدس الله نفسه على أن الوطأ في الدبر ورد أنه أحد المأتيين ويوجب الغسل. هذه الأدلة كلها ذكرناها دل على وجوب الغسل بالوطأ دبرا، فإذا تترتب جميع الأحكام على الوطأ في الدبر، من الأحكام المترتبة هي الحرمة الأبدية، فيما إذا تزوج امرأة ودخل بها دبرا وإن كان جاهلا يثبت أنه يثبت عليه حرمة هذه المرأة عليه أبدا. هذا كله بالنسبة إلى عدم الفرق في الحرمة الأبدية بين في الدخول في المرأة بين الدخول في القبول أو الدخول في الدبور. هسه بحث آخر أكش، وهو أنه العدة تشمل أيام استبراء الأمة، مثل ما فرضنا مثلا أنه تزوج أمة في أيام الاستبراء عالما بالموضوع أو الحكم أو جاهلا بها ودخل بها، فهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية عليه لهذه الأمة؟ ولا ماتن قدس الله نفسه السيد اليزدي يقول ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة فلا يوجب التزويج بها فيها الحرمة الأبدية حتى لو كان عالما أو حتى لو دخل وكان جاهلا بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الواطئ قبل انقضاء أيام الاستبراء فإن المحرم فيها هو الواطئ دون الاستمتاعات هذا ما يقوله السيد الماتن السيد اليزدي قدس الله نفسه لسا احنا نجي نقول بأنه شخص اشترى أمة من السوق كن يستبرئها ما استبرأها تزوج بها أو زوجها إلى شخص عالم بالحكم أو الموضوع أو زوجها إلى شخص ليس عالما بالحكم أو الموضوع ودخل بها فهل يوجب هذا الدخول قبل أو دبر ماكو فرق الحرمة الأبدية عليه أو لا يوجب الحرمة الأبدية عليه الماتن يقول لا هذا لا يوجب الحرمة الأبدية لأن الدليل الذي دل على ثبوت الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة وإن كان جهلا أنها في العدة خاص بالزواج بالمعتدة بالعدة إما عالم بأنها في العدة ويتزوج بها أو جاهل وتزوج بها ودخل أما أنه في مدة استبراء الأمة هم أن الحكم هذا ثابت لم يدل دليل على ثبوت هذا الحكم في الاستبراء لأن الاستبراء موضوع والعدة موضوع آخر لمخالفة باب الاستبراء الذي الاستبراء في أيام الاستبراء تحل جميع الاستمتاعات بل الواطئ لا يجوز ما في العدة لو تزوج في العدة وهو عالم يجوز له جميع الاستمتاعات إذن بابين أكش هذا الدليل وهو ما دل على أن الزواج بالمعتدة مع العلم أو مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية مختص بالزواج بالمعتدة لا شامل إلى الزواج بالمرأة التي عليها الاستبراء وهي الأمة لأنه الاستبراء ليس كالعدة لأن في الاستبراء جميع الاستمتاعات جائزة عدا الواط بينما في العدة لا تجوز أي استمتاع من الاستمتاعات المتقدمة لا هي ولا الدخول فإذا نحتاج إلى دليل على ثبوت الحرمة الأبدية فيما إذا تزوج أمة عليها استبراء ودخل بها وإن كان جاهلا نحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك بل المصنف رحمة الله عليه استظهر جواز التزويج بالعقد هنا في أيام الاستبراء وأنه لم يثبت دليل لا كأنه دليل على الجواز وقال أنه غير باطل فضلا عن إيجابه الحرمة الأبدية غاية ما في الأمر يحرم عليه وطئها في مدة الاستبراء وهذا حكم آخر لا يمنع من الزوجية مثل التزويج بالحائض يحرم وطئها إلا أن التزويج بها صحيح كذلك التزويج بالأمة الذي عليها استبراء في أيام الاستبراء جائز وإن كان يحرم عليه وطئها ولذا نقول لا مانع من هذا التزويج نظير حرمة الوطأ أيام الحيض هذه همة المستبرأة همة يحرم وطئها إذن لا تلحق أيام الاستبراء بأيام العدة في بطلان العقد كما لا تلحق بها في التحريم الأبدي افرض انه تزوج امرأة في عليها مدة استبراء وهو افرض جاهل ودخل بها، هذا الدخول لا يقتضي الحرمة الأبدية، أو عالم ومع ذلك عقد عليها أيضا لا يوجب الحرمة الأبدية. لو عقد عليها صح العقد وحرم حرم الدخول مو الاستمتاع، الاستمتاع كلها جائزة، ماذا كان يحرم عليه دخول ومع ذلك دخل بها، هذا يقتضي تحريم المؤبد، لا دليل على ذلك. مثل الذي يتزوج امرأة حائض ويدخل بها أيام حيضها، هذا لا يقتضي التحريم، بل فعل حراما، أما أنه يقتضي التحريم المؤبد فلا. ولذا الماتن قال ولا يلحق بالعدة أيام أيام استبراء الأمة فلا يجب التزويج فيها حرمة أبدية. واحد اشترى أمة زوجها إلى الغير، الغير هم دخل بها أيام العدة، ولو مع العلم يعلم بأنها عليه الاستبراء ومع ذلك تزوجها، أو جاهل بأنه عليه الاستبراء ومع ذلك تزوجها ودخل بها، هذا الدخول وهذا العلم لا يقتضي الحرمة الأبدية. بل الماتن قال لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإن المحرم فيها هو الوطء دون الاستمتاعات. فإذا هذا البحث وهو أن أيام الاستبراء مع الأمة لا تلحق بأيام العدة في التزويج واقتضاء الحرمة الأبدية. هنا بحث آخر وهو لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل. هذا البحث ما نقدر الآن ندخل به لأن الوقت انتهى، فلذا يبقى البحث في هذا يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب غدا يعني غدا الدرسي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.